الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المؤلف وفقه الله في كتابه أحاديث إصلاح القلوب: فصل، كظم الغيظ والعفو عن الناس. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. رواه مسلم. وعن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو يستطيع أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره في أي الحور شاء. رواه الترمذي وغيره.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، كظم الغيظ والعفو عن الناس، هذا من الأخلاق العظيمة الجليلة المباركة التي دعت إليها الشريعة وحث عليها الإسلام ورتب عليها أجور عظيمة وثواب جزيل. والله سبحانه وتعالى عفو يحب العفو جل وعلا، ويعطي على العفو العطاء الجزيل الواسع. قد جاء في القرآن آيات عديدة فيها بيان فضل ذلك، بيان العفو، فضل العفو وفضل الكظم للغيظ، وأن هذا من صفات المحسنين ومن موجبات الفوز برضا الله سبحانه وتعالى ومغفرته سبحانه. وهذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، تضمن الحث على أمور ثلاثة: الحث على الصدقة، والحث على العفو، والحث على التواضع. نبه النبي عليه الصلاة والسلام الأثر العظيم المترتب على هذه الصفات الثلاث: الصدقة والعفو والتواضع، خلاف ما يظنه كثير من الناس فيها. الآن مثلا الصدقة، يظن الناس أن الصدقة نقص في المال، لأن إذا حسبها مثلا قال: عندي 1000 ريال، إن تصدقت ب100 ما أصبحت 1000، نقصت، أصبحت 900، وهكذا. قال عليه الصلاة والسلام: ما نقصت صدقة من مال، ما نقصت صدقة من مال. يعني هذا النقص الظاهر يعوضه الله سبحانه وتعالى بركة عظيمة في هذا المال، في المال المتبقي، وأيضا في الخلف، في المال الذي أنفق: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وكثير من الناس يظن أن العفو نوع من الذل، كيف يسيء إليك بكذا ويفعل كذا ويجني عليك بكذا وإلى آخره، ثم في نهاية الأمر عفو وانتهى الأمر. كل هذه الأشياء التي حصلت عفو وانتهى. فيظن كثير من الناس أن هذا ذل، فيبين عليه الصلاة والسلام أن الأمر خلاف هذا الفهم الخاطئ. قال: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وإن كان يظن الناس ذل هو عز. فالعفو ذل في الظاهر أو ما يظهر عند الناس، لكن في الباطن عز ورفعة لصاحبه ومعقب للعواقب الحميدة له. والتواضع يظنه كثير من الناس خفض لجانب الشخص ومكانته، فيقول عليه الصلاة والسلام: وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. تواضع رفعة وليس خفاض كما يظن. فجاء هذا الحديث العظيم حاثا على هذه الخصال الثلاثة، ومنها العفو الذي هو موضوعنا، العفو عن الناس، وأن هذا العفو لا يزيد المرء إلا رفعة وعلوا عند الله سبحانه وتعالى. وفي حديث الحديث الذي بعد حديث معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه قال: قال من كظم غيظا وهو يستطيع أن ينفذه، ويستطيع أن ينفذه، دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره في أي الحور شاء، أي الحور العين، قادر على أن ينفذه، متمكن، متمكن عنده قدرة لأن يأخذ حقه أو أن يبطش بمن ظلمه أو أساء إليه أو أخطأ في حقه، ولكن تركه لله وعفى عنه لله وكظم غيظه لله سبحانه وتعالى، لشيء يرجوه عند الله سبحانه وتعالى، لا من الشخص، لا لشيء يرجوه من الشخص الذي أمامه أو من الناس، وإنما لشيء يرجوه عند الله سبحانه. قال: خيره يوم القيامة على رؤوس الخلائق في أي حور العين شاء. وكظم الغيظ والعفو عن الناس كما تقدم جاء فيهما نصوص كثيرة حثا عليهما وترغيبا فيهما وبيان الفضل العظيم المترتب عليهما. نعم.
إن كظم الغيظ والعفو والصفح خلق كريم وأدب عظيم جاءت الشريعة بالحث عليه والترغيب فيه، وهو باب عظيم من أبواب الإحسان. قال الله تعالى: فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. وهو باب عظيم من أبواب نيل الرحمة والغفران. قال الله تعالى: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. وهو باب لنيل عظيم الأجور وجزيل الثواب. قال الله تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وهو باب رفيع للفوز بالجنان ونيل رضا الرحمن. قال الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وأهل العفو هم الأقرب لتحقيق تقوى الله جل وعلا. قال الله تعالى: وأن تعفوا أقرب للتقوى. والعفو اسم من أسماء الله الحسنى، والعفو صفة من صفاته، وهو الذي يمحو السيئات ويتجاوز عن المعاصي، وهو سبحانه لم يزل ولا يزال بالعفو والتجاوز معروفا، وبالصفح والغفران موصوفا. قال تعالى: وكان الله غفورا رحيما.
ليست المقصودة هذه الآية، سبحان الله، في الطباعة الآن القص واللزق في كتابة الآيات، أحيانا القائم على هذا يقص ويلصق شيئا غير المراد. فالكلام هنا على أمرين: الصفح، العفو والغفران، وسبحانه لم يزل ولا يزال بالعفو والتجاوز معروفا، وبالصفح والغفران موصوفا. قال تعالى: وكان الله عفوا غفورا. وكان الله عفوا غفورا، ففيها أنه سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال بالعفو والتجاوز معروفا، وبالصفح والغفران موصوفا. نعم.
وهو سبحانه يحب العفو.
وهي في السورة نفسها، سورة النساء. نعم.
وهو سبحانه يحب العفو وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن تقول: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فهو يحب العفو عن عبده ويحب من عباده أن فهو يحب أن يعفو عن عبده ويحب من عباده أن يعفو عن إخوانهم.
أن يعفو هذه فيه ألف.
نعم.
أن يعفو عن إخوانهم. نعم.
قال الله تعالى: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. وقال تعالى: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. فحري بالمؤمن أن يقف وقفة صادقة متأملا في هذه الآيات ومتدبرا لهذه الهدايات، ثم ينظر إلى واقعه وحقيقة حاله في هذا الباب كظم الغيظ والعفو عن المسيء والصفح عنه والتجاوز عن إساءته، وأعظم بها من خصلة لا تنهض لفعلها إلا القلوب الصادقة والنفوس الكبيرة المؤيدة بالمعونة، والتوفيق من الله تبارك وتعالى.
المؤيدة
بالمعونة والتوفيق من الله تبارك وتعالى. إن العفو والصفح مقام عظيم ومنزلة رفيعة، وهو صفة نبينا صلى الله عليه وسلم وصفة أتباعه بإحسان. عن أبي عبد الله الجدلي قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن هذه الآية التي في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، قال في التوراة: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفض ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولا يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله، فيفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. رواه البخاري. وهو صلى الله عليه وسلم في هذا عامل بقول الله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون، وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. وقوله: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فهذا أدب عظيم، ومن مكارم الأخلاق التي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم، أي إذا أساء إليك أعداؤك بالقول والفعل فلا تقابلهم بالإساءة، مع أنه يجوز معاقبة المسيء بمثل إساءته، ولكن ادفع إساءتهم إليك بالإحسان منك إليهم، فإن ذلك فضل منك على المسيء. ومن مصالح ذلك أنه تخف الإساءة عنك
تخف
أحسن الله لك أنه تخف الإساءة عنك في الحال وفي المستقبل، وأنه أدعى لجلب المسيء إلى الحق وأقرب إلى ندمه وأسفه ورجوعه بالتوبة عما فعل. وليتصف العافي بصفة الإحسان، ويقهر بذلك عدوه الشيطان، وليستوجب الثواب من الله. قال تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله.
هذه كلها آثار عظيمة تترتب على العفو، إذا عفا الإساءة تخف، لأن هذا الذي أساء إليه إذا قابله من أساء إليه بالعفو خفت إساءته. إذا كان عنده نية يزداد في الأذى أو نحو ذلك فتخف الإساءة عنه في الحال أو في المستقبل مع الوقت. وأيضا أدعى لجلب المسيء للحق، لما يقابل بهذا الخلق يعطيه فرصة بهذا الخلق أن يحاسب نفسه وأن يعاتبها على فعله. ولهذا كثيرا ما يأتي الأشخاص الذين عفى عنهم من ظلموه طالبين عفوه، ولا سيما بعد وقت إذا طال الوقت وحصل التأمل والتفكر في الأمر، فيترتب على ذلك أن تخف الإساءة عن في الحال والمستقبل، وأدعى لجلب المسيء إلى الحق وأقرب إلى ندمه وأسفه ورجوعه بالتوبة. ولو لم يحصل بذلك إلا اتصافه بالإحسان والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، الله يحب المحسنين، لكفاه شرفا وفضلا. نعم.
ومقام العفو والصفح لا يزيد صاحبه إلا عزا ورفعة وسمو وقدر في الدنيا والآخرة، كما تقدم في الحديث: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، خلاف ما يظنه كثير من الناس أنه ذل ومهانة، فتقول النفس الأمارة بالسوء: كيف تعفو وتصفح وقد فعل بك ما فعل، وتدفعه إلى الانتقام وتوهمه أن الانتقام هو العز. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فبين الصادق المصدوق أن الله تعالى لا يزيد العبد بالعفو إلا عزا، وأنه لا تنقص صدقة من مال، وأنه ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. وهذا رد لما يظنه من يتبع الظن وما تهوى الأنفس من أن العفو يذله من أن العفو يذله، والصدقة تنقص ماله، والتواضع يخفضه. وقال رحمه الله: فالعز الحاصل له بالعفو أحب إليه وأنفع له من العز الحاصل له بالانتقام، فإن هذا عز في الظاهر، وهو يورث في الباطن ذلا، والعفو ذل في الباطن، وهو يورث العز باطنا وظاهرا. انتهى كلامه رحمه الله. وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط إلا أن تنتهك محارم الله فينتقم لله، وهذا من كمال خلقه وكريم صفحه وعفوه. عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله عز وجل. متفق عليه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت
أمثلة على هذا كثيرة جدا في سيرته، يجدها من يطالع سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. وحديث أنس هذا مثال، حديث أنس رضي الله عنه هذا مثال لجميل عفوه وصفحه صلى الله عليه وسلم. نعم.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه رداء نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة، نظرت إلى صفحة عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشية الرداء من شدة جبذته، ثم قال: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك، ثم أمر له بعطاء. متفق عليه.
يعني لو تتأمل في هذا المثال، عجيب جدا، عجيب للغاية. يعني يأتي هذا الأعرابي وهو يمشي عليه الصلاة والسلام وعليه بردة غليظة الحاشية، الحاشية الطرف، طرفها غليظ، فمسك البردة وشدها شدا قويا، جبده أي شده شدا قويا، حتى يقول أنس رضي الله عنه: أثرت في حاشيتها في الرسول عليه الصلاة والسلام في صفحة العنق، قوة الجبة، رؤية أثر الحاشية في عنق النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وكان يسأل أن يعطيه من المال، قال: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك، مر لي من مال الله الذي عندك. مثل هذا التصرف ما يحتمل، ما يحتمل. يعني تصور شخص يعني يمشي ويأتيه محتاج ويشده بقوة، يقول: أعطني من المال الذي عندك أو تصدق علي، ما يحتمل. فماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ قال فضحك. من يستطيع يضحك في هذا الموضع؟ فضحك ثم أمر له بعطاء. فضحك ثم أمر له بعطاء. يعني هذه أخلاق عالية جدا لا تستطيعها إلا القلوب الكبيرة، لكن قلب الضعيف الضيق ما يحتمل، مباشرة يغضب ينفعل. ونبينا عليه الصلاة والسلام كما تقدم في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ما انتقم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمات الله. ما انتقم لنفسه قط، يعني ولا مرة واحدة. نعم.
وبالمجاهدة للنفس يرتقي المرء إلى هذا الخلق. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم. من يتحرى الخير يعطه، ومن يتقي الشر يوقه.
يعني من يقرأ مثل هذه الأخلاق العالية الرفيعة وتعجبه، ثم تقول له نفسه: لكن لست قريبا منها ولا حولها، ولست من أهلها، وهذه لا تستطيعها ولا يمكن أن تصل إليها. فالنفس من جهة والشيطان، لكن بالمجاهدة والاستعانة ترتقي النفس. المجاهدة المران للنفس والاستعانة بالله ترتقي النفس إلى مثل هذه الأخلاق العالية الرفيعة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم، هذا موضع الشاهد، بالتحلم. معنى بالتحلم يعني بالتدريب والتمرين للنفس وتوطيدها على تخلق بذلك. ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتوقى الشر يوقى. فإذا جاهد نفسه مستعينا بربه مكثرا من الدعاء: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا أهدي لأحسن إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت، يتحقق له مثل هذه الأخلاق العالية الكبيرة. نعم.
قال الفضيل بن عياض رحمه الله: إذا جاءك شخص يشكو آخر فقل له: أعف عنه، فإن العفو أقرب لتقوى الله جل وعلا. فإن قال لك: إن قلبي لا يحتمل العفو عنه، ولكن أريد أن أنتصر منه كما أمر الله، فقل له: إن كنت تحسن أن تنتصر أي كما أمر الله، وإلا فعليك بالعفو، فإنه باب واسع.
هذا والله كلام عظيم، فيه تربية جميلة جميلة جدا من هذا الإمام الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى. يقول ناصحا: إذا جاءك شخص يشكو آخر، يأتيك ويقول لك: فلان فعل بي كذا وفعل بي كذا وآذاني في كذا وفي الوقت الكذا فعل كذا، ويعدد عليك شكايات من ذلك الشخص، فقل له: أعف عنه. بعد ما تستمع إليه قل له: أعف عنه، أنصحك أن تعفو. ألا العفو أقرب للتقوى، وذكره بفضل العفو ومكانة العفو. يقول الفضيل: فإن قال لك: إن قلبي لا يحتمل العفو عنه، إن قلبي لا يحتمل العفو عنه، ولكن أريد أن أنتصر منه، أخذ حقي، ما أستطيع، ما تحمل قلبي، ما يتحمل، لا بد أن أنتقم، لا بد أن أخذ حقي. هذا بعد حثك له على ماذا؟ على العفو، ذكرك لفضل العفو ومكانة العفو. قال لك: أنا ما أتحمل، ما تحمل أنا إلا أن أخذ حقي وأنتقم. قال: فإن قال لك: لا يتحمل قلبي العفو عنه، ولكن أريد أن أنتصر منه كما أمر الله. ماذا يقصد كما أمر الله؟ وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. في الآية الأخرى قال: وجزاء سيئة سيئة مثلها. هذا ما حكمه؟ هذا جائز، هذا جائز، هذا أباحه الله عز وجل. فإن قال لك: أنا أريد أن أخذ حقي، أنتصر منه كما أمر الله، كما أمر الله، يعني في مثل قوله: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، بمثل ما عوقبتم به، وجزاء سيئة سيئة مثلها، مثلها. فقل له: إن كنت تحسن أن تنتصر أي كما أمرك الله، وإلا فعليك بالعفو فإن باب واسع. إن كنت تحسن أن تنتصر كما أمرك الله ماذا؟ بمثل ما عوقبتم به، لا تزيد عنها ولا درجة ولا شيء قليل، مثلها تماما بالقدر نفسه أو انزل عنها قليل، إذا تستطيع ذلك يجوز لك أن تفعل. لكن إذا كنت ما تستطيع وأنت مغضب ومندفع وستقابل في غضب وما تدري، تجد نفسك خرجت عن طورها وزدت عن الله، فتقول له أنا أنصحك أنك تعفو، العفو بابه واسع. لكن هل المعاقبة بالمثل بابها واسع؟ المعاقبة بالمثل هل بابها واسع؟ لا، بابها محصور، محصور تماما مثله، لا تزيد عنه ولا قليل، لأنك إن زدت ولو قليل ظلمت، دخلت في الظلم. وسيأتي معنا قول الله عز وجل: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. ذكر مراتب ثلاثة: إن تجاوز هذا ظلم ولو قليل، إن تجاوز ولو قليل هذا ظلم، والله لا يحب، لا يحب الظالمين. هذا كلام عظيم جدا في هذا الباب. نعم.
وهذا تنبيه جليل، لأن كثيرا من الناس في مقام الانتقام ممن أساء إليه لا يقتصر على سيئة مثل السيئة التي نيل منه بها، بل يتجاوز ويتعدى ويظلم. وقول القائل إن هذا أمر لا يحتمله قلبي ولا أتمكن من فعله غير صحيح، لأن المقام مقام مجاهدة واستعانة بالله، والله تعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين.
نعم، يعني الذي يقول لا يحتمل قلبي، لو جاهد نفسه واستعان بالله وسأل الله المعونة تيسر له هذا الأمر وأعين عليه. نعم.
ولنتأمل في هذا المقام أنواعا من العفو في جوانب كثيرة جاء التنويه بها في القرآن الكريم. كثير من الناس يظنها أمرا لا يمكن العفو عنها. قال الله تبارك وتعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردوا.
كثير الناس يظنها أمورا لا يمكن العفو عنها. نعم،
أحسن الله عليكم. كثير من الناس يظنها أمورا لا يمكن العفو عنها. قال الله تبارك وتعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. فهذا عفو في مقابلة الأذى في الدين. وقال الله جل وعلا: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وهذا عفو في مقابلة الأذى في العرض، وهو من أشد الأذى وأنكاه.
نعم، هذا من أشد الأذى وأنكاه، يعني عندما يكون الأذى يتعلق بعرض الإنسان، هذا أشد الأذى وأنكاه. وأذكر بمناسبة يعني هذه الآية أحد الأفاضل لقيته في هذا المسجد المبارك، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يعني حصل له أذى مالي من أحد قرابته المقربين إليه، وكان هذا الأذى شديد جدا، وقد أحسن إلى ذلك الشخص فقابله بأذى شديد في تفاصيل ذكرها لي. فلما انتهى، ويقول من ذاك الحين وأنا قطعته وهجرته وإلى آخره، فقلت له: لو كان الأذى الذي حصل منه تجاهك يتعلق بالعرض للمال، أيهما أشد عليك؟ أيهما أشد؟ قال: أنا أضحي بمالي كله من أجل العرض، العرض أشد، ليس بشيء يقول المال في مقابل العرض. فقرأت عليه هذه الآية وذكرت قصة أبي بكر رضي الله عنه، وكان لما كان يحدثني في حديثه كان يعني مشتدا من ظاهر عليه التألم من قريبه، فلما قرأت عليه الآية هذه وذكرت له قصة أبي بكر رضي الله عنه وقوله مباشرة بعد نزولها بلى لما قرأ ألا تحبون أن يغفر الله لكم وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، مباشرة قال بلى أبو بكر، فلما تلوت عليه الآية وقرأ وذكرت قصة أبي بكر رضي الله عنه أمسك بيدي هكذا وقال الموضوع انتهى تماما، قال الموضوع انتهى تماما. سبحان الله، يعني مثل هذه النصوص تداوي القلوب لمن يحسن أن يقرأ ويتأمل ويهتدي بكلام الله سبحانه وتعالى، يريح نفسه ويريح ويتأمل لما يقرأ هذه الآية وقد سيطر عليه الغضب وسيطرت عليه نفسه في ما يفهم الآية ولا يحدث لها أثر عليه، لكن إذا ريح نفسه ونظر وتأمل وعمل على مداواة نفسه بهذه النصوص يكون لها الأثر العظيم عليه. نعم.
وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، وهذا عفو في مقابلة الأذى بالدم والقتل. ومن أشد الأذى أذى القرابة من زوجة أو ابن أو أخ أو نحو ذلك، وكثير من الناس لا يحتمل قلبه ذلك لما يرى له عليهم من حقوق قوبلت بظلم وعدوان وإساءة.
نعم، يعني بعض الآباء يعني قد يحصل له إساءة من أحد أولاده ويكون أكرم هذا الولد وأحسن رعايته وتربيته إلى آخره، أو مثلا إساءة من زوجته أكرمها وأحسن إليها، فما يحتمل لما يرى له من حق عليهم حق عظيم، فنفسه ما تحتمل لا تحتمل ذلك، فيرى كثير من الناس
أن هذا المقام مقام لا يحتمل فيه العفو والصفح. والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم.
يعني النظر لإن الله غفور رحيم وجعلها همة في هذا الأمر وبغيته وطلبته كثير من الأمور تنتهي، وإن نظر إلى حقوق واعتبارات وأنا لي كذا وأنا لي ما ترتقي نفسه لهذا الخلق الرفيع. نعم.
ونفس الإنسان ميالة للانتقام والأخذ بالثأر، وإذا حدثت حثا وترغيبا بالعفو والصفح تمنعت عن ذلك ونفرت منه ولم تقبل عليه لما في النفوس من رعونة وشدة ولما فيها من غلظة وفظاظة، لكنها إذا روضت بالحق وزمت بزمام الشرع فإنها تنقاد سلسة بإذن الله. إذا كان العبد مستعينا بالله طالبا مده وعونه وتوفيقه، والله جل في علاه يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وإذا تذكر المؤمن في هذا المقام ثواب الله وأجره وغفرانه ورحمته وما سيناله على صفحه وعفوه من أجور عظيمة وثواب جزيل.
هذا كله تقدمت أدلته من القرآن، كل هذه الجمل تقدمت أدلتها من القرآن. نعم.
وإذا تذكر المؤمن في هذا المقام ثواب الله وأجره وغفرانه ورحمته وما سيناله على صفحه وعفوه من أجور عظيمة وثواب جزيل هان عليه ما سوى ذلك، كما تقدم في الحديث من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره الله من الحور العين ما شاء، أي اجترع غضبا كامنا فيه.
معنى قوله كظم غيظا وهو قادر عليه، اجترع الغضب. نعم.
وكان قادرا على أن يفتك بمن أغاظه وترك ذلك لوجه الله، فله هذا الثواب العظيم أنه يدعى على رؤوس الخلائق يوم القيامة يتخير من أي الحور العين شاء. والناس في هذا المقام، مقام العفو أو عدمه، أقسام ثلاثة: قسم ينتقم ممن أساء إليه بأخذ حقه دون تجاوز،
هذا مباح،
وقسم ينتقم ممن أساء إليه بظلم وتجاوز وتعد،
نعم وهذا لا يجوز،
وقسم ثالث يعفو ويصفح،
وهذا مقام فضل وإحسان، نعم.
فالناس أقسام ثلاثة في هذا المقام: أما الأول فهو المقتصد، وأما الثاني فهو الظالم لنفسه ولغيره، وأما الثالث فهو السابق بالخيرات. وقد جمع الله عز وجل هذه الأقسام الثلاثة في قوله سبحانه: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. فقوله وجزاء سيئة سيئة مثلها، هذا في حق المقتصد، وهو من يأخذ حقه دون تجاوز.
نعم، ولنتذكر هنا وصية من؟ الفضيل، وصية الفضيل رحمه الله ورضي عنه، يأخذ حقه دون تجاوز، يأخذ حقه دون تجاوز، نعم.
وأما قوله فمن عفا وأصلح فأجره على الله، فهذا في حق السابقين بالخيرات أهل العفو والصفح والإحسان. وأما قوله إنه لا يحب الظالمين، فهو في حق من يعتدي ويبغي ويظلم. ومن يتأمل هذه الآيات العظيمة وما فيها من هدايات مباركة، وما فيها من أثر على القلوب وتأثير على النفوس زكاء وصلاحا ورفعة، ينبغي أن يجعل لنفسه منها حظا ونصيبا، لا أن يجعل نصيبه منها مجرد السماع، بل عليه أن يجاهد نفسه ويطلب العون من الله ليعينه على تحقيق ما استمع إليه من الحق والهدى والخير. ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. وفقنا الله أجمعين لكل خير وبر وصلاح،
اللهم آمين، نعم.
فصل: سلامة الصدر. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو يقول: رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي، رب اجعلني لك شكارا، لك ذكارا، لك رهابا، لك مطواعا، لك مخبتا، إليك أواها منيبا، رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، وسدد لساني، واهد قلبي، واسلل سخيمة صدري. رواه الترمذي.
سلامة الصدر، هذا أيضا من المطالب العظيمة التي رغبت فيها الشريعة، ومن صفات المؤمنين الكمل في إيمانهم وطاعتهم لربهم سبحانه وتعالى، فإنهم لكمال إيمانهم لا تنطوي قلوبهم وصدورهم على السخائم. السخائم ما تنطوي عليه القلوب أو بعض القلوب من غل أو حقد أو حسد أو ضغينة أو أشياء من هذا القبيل. والمقصود بسلامة الصدر أي سلامة صدر المؤمن تجاه إخوانه المؤمنين. قد مر معنا في الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ومر معنا أيضا قوله: وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. هل من الناس من يحب من أخيه أن يلقاه بابتسامة لكن صدره فيها أشياء، يبتسم له وصدره فيه حقد أو غل أو غش أو مكر أو خديعة أو أشياء من هذا القبيل ينطوي عليها صدره، هل هذه يحبها لنفسه؟ إذا كان لا يحبها لنفسه، لما يجعل صدره منطويا على هذه الصفات الذميمة تجاه أخيه المسلم؟ سلامة الصدر نقاؤه، نظافته من غل أو حقد أو حسد أو ضغينة أو أشياء من هذا القبيل. ولهذا جاء في هذا الدعاء العظيم الجامع الذي كان يدعو به نبينا عليه الصلاة والسلام هذه الدعوة: واسلل سخيمة صدري، واسلل سخيمة صدري. وهذه الدعوة مما يجدر بالمسلم أن يعتني بها، أن يعتني بها في كل ألفاظها، وهذا منها سؤال الله سبحانه وتعالى كما قال عليه الصلاة والسلام: واسلل سخيمة صدري، بأن يخرج ما في الصدر من أشياء من هذا القبيل إن كانت موجودة فيه. نعم.
إن من سمات المؤمنين العظيمة وصفاتهم الكريمة الدالة على كمال إيمانهم وتمام دينهم ونبل أخلاقهم سلامة صدورهم تجاه إخوانهم المؤمنين من السخائم، فليس فيها حسد أو غل أو بغض أو ضغينة، بل لا يحملون في قلوبهم إلا المحبة والخير والرحمة والإحسان والعطف والإكرام. وهؤلاء هم الذين قال الله تعالى فيهم: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فنعتهم ربهم بخصلتين عظيمتين وخلتين كريمتين، إحداهما تتعلق باللسان، فليس في ألسنتهم تجاه إخوانهم المؤمنين إلا النصح والدعاء، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. والخصلة الثانية متعلقة بالقلب، فقلوبهم سليمة تجاه إخوانهم، ليس فيها غل أو حسد أو حقد أو ضغينة أو نحو ذلك. إن سلامة الصدر من أوضح الدلائل وأصدق البراهين على تمام الإيمان وكماله. وقد كان السلف رحمهم الله يعدون الأفضل فيهم من كان سليم الصدر. قال إياس بن معاوية بن قرة رحمهم الله: كان أفضلهم عندهم، أي السلف، أسلمهم صدورا وأقلهم
أسلمهم.
أحسن الله عليكم. كان أفضلهم عندهم أي السلف أو كان أفضلهم عندهم أي السلف أسلمهم صدورا وأقلهم غيبة. وقال سفيان بن دينار رحمه الله: قلت لأبي بشر: أخبرني عن أعمال من كان قبلنا. قال: كانوا يعملون يسيرا ويؤجرون كثيرا. قلت: ولم ذاك؟ قال: لسلامة صدورهم. لقد كان السبب الأعظم لسلامة صدور هؤلاء الأخيار وألسنتهم هو قوة صلتهم بالله وشدة رضاهم عنه، كما قال ابن القيم رحمه الله: إنه، أي الرضا عن الله، يفتح باب السلامة فيجعل قلبه نقيا من الغش والدغل والغل. ولا ينجو من عذاب الله إلا من أتى الله بقلب سليم. كذلك وتستحيل سلامة القلب مع السخط وعدم الرضا، وكلما كان العبد أشد رضا كان قلبه أسلم. فالخبث والدغل والغش قرين السخط، وسلامة القلب وبره ونصحه قرين الرضا. وكذلك الحسد هو من ثمرات السخط، وسلامة القلب منه من ثمرات الرضا. انتهى كلامه رحمه الله. وثمرات سلامة القلب الذي هو ثمرة من ثمرات الرضا لا تعد ولا تحصى. فسلامة الصدر راحة في الدنيا وأنس وطمأنينة، وثوابه في الآخرة أحسن الثواب وغنيمته أكبر غنيمة. ولما دخل على أبي دجانة رضي الله عنه وهو مريض كان وجهه يتهلل، فقيل له: ما لوجهك يتهلل؟ فقال: ما من عمل شيء أوثق عندي من اثنتين: كنت لا أتكلم فيما لا يعنيني، والأخرى فكان قلبي للمسلمين سليما. ومما يعين المسلم على سلامة صدره ولسانه تجاه إخوانه اللجوء إلى الله عز وجل وسؤاله بصدق وإخلاص، والنظر في العواقب الحميدة والنتائج المباركة في الدنيا والآخرة المترتبة على ذلك، وكذلك النظر في العواقب السيئة والنتائج الوخيمة التي يجنيها ويحصلها من كان في قلبه غل أو حقد أو حسد أو نحو ذلك. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أدعية كثيرة أثرت عنه سؤال الله هداية القلب وسلامته وثباته. فعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها. وقوله: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع. وقوله: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وقوله: اللهم اجعل في قلبي نورا، إلى غير ذلك من أدعيته الشريفة صلوات الله وسلامه عليه.
يعني حاصل ما يتعلق بهذه المسألة وهي مهمة، يعني إذا قال القائل: ما الذي يعينني على سلامة صدري، ما الذي يعينني على سلامة صدري تجاه إخواني المؤمنين؟ يقال: أمران. الأمر الأول كثرة الدعاء، لأن قلبك بيد الله عز وجل، فتكثر من دعاء الله سبحانه وتعالى. والأمر الثاني ينظر الإنسان في العواقب سلامة الصدر وعواقب ماذا ضد ذلك التي هي السخائم والغل، ينظر في عواقب هذا وعواقب هذا في ضوء النصوص. فإذا جمع بين هذين الأمرين تحققت له هذه السلامة في صدره بإذن الله. نعم.
والواجب على كل مسلم أن يجاهد نفسه مجاهدة تامة في استصلاح قلبه وتزكية فؤاده وتنقيته من الإرادات السافلة والشهوات الدنيئة والغايات المنحطة، ويصبر على ذلك في حياته ليلقى الله بقلب سليم. ومن الأدعية العظيمة النافعة في باب سلامة الصدر ما ثبت في سنن الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، مرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. فقد تضمن هذا الحديث العظيم الاستعاذة بالله من الشر وأسبابه وغايته، فإن الشر كله إما أن يصدر من النفس أو من الشيطان، فاستعاذ بالله منهما في قوله: أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه. وغاية الشر إما أن تعود على العامل نفسه أو على أخيه المسلم، وفي هذا الحديث الاستعاذة من ذلك، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. فتضمن هذا الحديث الاستعاذة من مصدري الشر اللذين يصدر عنهما وغايتيه اللتين يصل إليهما، فما أكمله من دعاء.
غايتيه، نعم، اللتين يصل إليهما، نعم.
فما أكمله من دعاء، وما أجمل مقاصده. وجدير بالمسلم أن يوظفه في أذكار صباحه ومسائه وعند نومه، كما أرشد إلى ذلك الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. هذا وينبغي لأهل الإيمان أن يبتعدوا عن كل سبب يخل بسلامة الصدر ويوجد الضغائن والتعادي والتباغض. ولهذا جاءت النصوص الكثيرة في التحذير من التباغض والتدابر والتهاجر والتقاطع إلى غير ذلك من الأمور المخلة بسلامة الصدور. روى الإمام أحمد والترمذي والبزار وغيرهم عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء. والبغضاء هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. وقد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث النهي عن التباغض والتحذير منه. والنهي عن التباغض نهي عنه وعن كل سبب مفض إليه، ولهذا يجب على كل عبد مؤمن أن يتجنب كل أمر يفضي إلى التباغض ويؤدي إليه. وثمة أمور توجب التباغض وتكون سببا في وجوده، مطلوب من المسلم أن يعرفها ليتقيها. ومن أعظم ذلك
ترك الاستمساك بالوحي المنزل كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن الناس بحسب بعدهم عن القرآن والسنة ينالون نصيبا من الفرقة والبغضاء. ولنتأمل في ذلك قول الله تبارك وتعالى: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. وهذا يفيد أن الناس إذا تركوا بعض المنزل تقع بينهم العداوة والبغضاء، وذلك لأنهم لم يكن بينهم أصل يجمعهم ويشتركون فيه. ومن موجبات التباغض طاعة الشيطان في تحريشه بين أهل الإيمان، وقد قال الله تعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وفي صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. ومن موجبات التباغض فعل البدع والأهواء والبعد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم الغراء. ولهذا قال بعض أهل العلم في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تباغضوا، نهي عن البدعة، لأن وجودها سبب في وجود التباغض، فالسنة تجمع والبدعة تفرق.
نعم، هذا المشار إليه هنا يعني قول بعض أهل العلم ذكره النووي رحمه الله في شرحه لهذا الحديث من صحيح مسلم. نعم.
ومن موجبات التباغض التكالب على الدنيا والتنافس فيها، وأن تكون هي أكبر هم الإنسان ومبلغ علمه. وفي الصحيحين عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. ومن موجبات التباغض فعل المعاصي والذنوب، فإن المعاصي من أسباب الوحشة والفرقة وأسباب العداوة والبغضاء. قال الله تعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. ومن موجبات التباغض ظلم الناس والاعتداء عليهم، سواء في أنفسهم أو في أعراضهم أو أموالهم. ومن موجبات التباغض أن يبيع الرجل على بيع أخيه، أو أن يسوم على سومه، أو أن يستأجر على إجارته، أو أن يخطب على خطبته، إلى غير ذلك. وفي الصحيحين عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. وكل ما كان نظيرا لما ذكر في هذا الحديث فإنه يأخذ حكمه. ومن موجبات التباغض السعي بين الناس بالنميمة، فإن خطرها عظيم وضررها جسيم في زرع التباغض وإيجاده بين الناس. وقد جاء في المسند وغيره من حديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بشراركم؟ المشاؤون بالنميمة، المفسدون بين الأحبة، الباغون للبراء العنت.
للبراء العنت،
أحسن الله إليك،
للأبرياء، أي للأبرياء. نعم.
الباغون للبراء العنت. وكذلك الغيبة والسخرية والاستهزاء وغير ذلك. ولذا لما ذكر الله تعالى أهل الإيمان بوصف الأخوة في سورة الحجرات في قوله جل في علاه: إنما المؤمنون إخوة، أتبع ذلك جل وعلا بالتحذير من جملة أمور وجودها يخرم هذه الأخوة ويخل بها. فقال جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. روى مسلم في صحيحه والإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرضى لكم ثلاثا أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وهذه الأمور الثلاثة بتحقيقها والعناية بها ينتظم أمر المسلمين وتتحقق لحمتهم وتقوى أخوتهم وتزول عنهم الشرور والفتن. فلنتق الله جل وعلا ولنحرص على تثبيت هذه الأخوة وتمكينها ولنبتعد عن كل سبب ينقضها.
عن الحديث فقط أريد أن أشير إلى لطيفة الحديث الذي مر إن الله يرضى لكم ثلاثا من خرجه روى مسلم في الصحيح والإمام أحمد في مسنده والهامش لم يذكر فيه هذا السقط يعني لم يذكر فيه مكانه في المسند الأصل أن يذكر فلإضافة المسند مع صحيح مسلم مع أن التخريج من مسلم يكفي ما دام أنه فيه له مقصد ابحثوا عنه له مقصد ابحثوا عنه حاولوا أن تعرفوه. نعم.
فلنتق الله جل وعلا ولنحرص على تثبيت هذه الأخوة وتمكينها ولنبتعد عن كل سبب ينقضها أو ينقصها أو يخل بها. ونسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يؤلف بين قلوبنا وأن يصلح ذات بيننا وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما.
نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخرة علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم أمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك واجعل عمله في رضاك وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم واجعلهم رحمة ورأفة على رعاياهم. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجل المستضعفين من المسلمين واحقن دماءهم يا رب العالمين واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. أنبه قبل أن أختم لقرب انتهاء هذا الكتاب أن الذي سيكون بعده بإذن الله كتاب بعنوان أحاديث الإيمان، وعلى نفس الطريقة أحاديث الإيمان، وهو على نفس الطريقة في هذا الكتاب، يعني انتقاء جملة من الأحاديث المهمة في باب الإيمان مع التوضيح لمعانيها ومقاصدها وهداياتها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.